بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 14 من أول الآية الأولى: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. السالك باستقامته يتقي الرب والمعوج طرقه يحتقره. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. اذهب من قدام رجل جاهل، إذ لا تشعر بشفتي معرفة. حكمة الذكي فهم طريقه، وغباوة الجهال غش. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا. القلب يعرف مرارة نفسه، وبفرحه لا يشاركه غريب. بيت الأشرار يخرب، وخيمة المستقيمين تزهر. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. المرتد في القلب يشبع من طرقه، والرجل الصالح مما عنده. الغبي يصدق كل كلمة، والذكي ينتبه إلى خطواته. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يتصلف ويثق. السريع الغضب يعمل بالحمق، وذو المكايد يشنأ. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا لازلنا في مجموعة الإصحاحات من الإصحاح العاشر لغاية الإصحاح 15، وقلنا هي كلها عبارة عن مجموعة تقابلات ما بين البار والشرير. النهاردة الإصحاح 14 كله بيتكلم عن تقابلات ما بين الحكمة والحمق. هناخد نص الإصحاح بنعمة ربنا النهاردة، ونترك نص الإصحاح لمرة بعد كده. يقول في الآية الأولى: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. المرأة هي العمود الفقري للأسر، ليها تأثير قوي على كل أفراد الأسر. تأثير المرأة على الزوج وعلى الأولاد يفوق تأثير الرجل. لذلك معلمنا القديس بطرس لما بيوصي النساء التقيات، حتى لو كان الرجال لا يطيعوا الكلمة، قال يربحون بسيرة النساء بغير كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة. يعني الست التقية ليها تأثير قوي إيجابي على زوجها، لكن الكتاب ما قالش إنه الرجل التقي له ذات التأثير. فتملي المرأة هي اللي تأثيرها أقوى على أفراد الأسر. لذلك خدت المرأة التقية هي هبة من الله للرجل. الست هي اللي بتخلق في البيت جو المحبة، هي اللي بتخلق الترابط، هي اللي بتخلق السلام ما بين أفراد الأسرة، هي اللي بتغرس مخافة ربنا في أفراد أسرته. لذلك بناء البيت أو هدمه لا يتوقف على جمال المرأة أو على الغنى بتاع البيت، لكن يتوقف على حكمة المرأة وجهلها. المرأة الحكيمة تضحي لأجل بنيان البيت وسلامه، المرأة الحكيمة تحتمل، المرأة الحكيمة تصير قدوة للبيت بسلوكها. لذلك شفنا أمهات تقيات كانوا سبب بركة للبيت، وشفنا العكس في الكتاب المقدس. يعني أم موسى يكابد 3 أشهر قدرت تغرس في موسى، طبعا هم هيبقى أكثر من 3 أشهر، لأن حتى لما بنت فرعون خدت الصفت وخدت موسى، فمريم قالت لها آتي ليكي بمرضعة من العبرانيات، فراحت جابت أم موسى. يعني أمه قعدت معاه فترة أكتر طبعا من 3 أشهر بالتأكيد، لكن ماكسيمم أقصى حاجة يعني لغاية فطام موسى. الفطام زمان كان ممكن يقعد لغاية 5 سنين، يعني بكتيره يكابد قعدت مع ابنها بالكتير 5 سنين. في ال5 سنين دول تقوى هذه الأم غرس في قلب موسى، اللي ما قدرش 40 سنة أو تحديدا بقى بالدقة 35 سنة في بيت فرعون، 35 سنة يعني خلوة من أثر الأم، لكن هو بالكامل 40 سنة في أثر فرعون. كل ما تعلمه موسى ما محاش من قلبه ومن ضميره اللي غرسته في أمه. لذلك بعد 40 سنة موسى خرج لينظر في أثقال إخوته. مش عارف كم دول إخواته، دول عبيد، وانت بتربى ابنة فرعون اللي غرسته أمه، احنا شعب الله. بالإيمان موسى فضل ان يزل مع شعب ربنا، عارف انه الشعب دوت مما علمته له أمه، احنا غرباء، احنا هنقعد في مصر 400 سنة وهنخرج. اتغرس دوت فيه قلب موسى، وهو اللي شكل فكر موسى وشخصيته والقرارات اللي خدها موسى. خرج من مصر غير خائف من غضب الملك لما خرج بشعب إسرائيل للبرية. كل دوت ايه؟ كل دوت ثمرة أم تقية. لذلك احنا بنشتكي الأيام ديت انه التأثيرات قوية في المجتمع. طب ما احنا عندنا الفطرة اللي ابننا بين ايدينا او بنتنا بين ايدينا، فعلا ان كانت ام متقية في الفطرة اللي ولادها بيبقوا في حضنها، بيبقوا جوه البيت قبل ما تحطهم في صفت وتسلمهم للطيارات بتاعت العالم، طب احنا غرسنا فيهم ايه قبل ما يخرجوا للعالم؟ لذلك حكمة المرأة تبني البيت، في حين انه في المقابل الـ الـ الام الجاهلة، الام الخطية، الام الشريرة. مثلا عثاليا ام اخزيا ملك من ملوك يهوذا، يقول سفر الاخبار ان امه كانت تشير عليه بفعل الشر. تصوروا بقى، يعني شوفوا الأم الشريرة والأم التقية. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لذلك أحب يعني أعتبرها أنها ضربة من ضربات الشيطان، أن المرأة بدت تطلب دور في الحياة. ده مش غلط، لكن انه بدت تهمل الدور الاساسي بتاعها، او بمعنى اكثر دقة بدت تزدري بدورها الاساسي، وبدت تعتبر انه هو امر ثانوي والمهم ان انا انجح في المجتمع. عندنا الاف ومئات مديرين ناجحين، رؤساء وزراء ناجحين، رجالة يعني، لكن عندنا كام ام فعلا تقية وربت بيت في مخافة ربنا؟ فللأسف قدر الشيطان يقنع المرأة بضآلة الدور الأساسي بتاعها، وخرجت تنافس الرجل في أدوار بدونها هتنجح. بدون خروجها لهذه الأدوار الحياة هتنجح، لكن بتركها للدور الأساسي بتاعها بقت الحياة هي اللي احنا شايفينها النهاردة على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. حكمة مش ضد ان الست تعمل، لكن ايه العمل الاساسي بتاعها؟ العمل نمرة واحد، العمل اللي محدش يقدر يشاركها فيه، اللي لما تخلت هي عنه المجتمع خسر كتير. لكن مش هيخسر المجتمع كتير لو الست ما بقتش مدير، لو ما بقتش رئيس، لو ما بقتش مدرسة، المجتمع مش هيخسر. لكن خسر المجتمع كل شيء لما المرأة تركت عملها الأساسي وهو بناء البيت. ده ليس تحقير من المرأة، بالعكس، ده بقول لكم ده العمل اللي هي مفيش غيرها يقدر يقوم بيه. الأعمال بقى اللي هي بتعملها دلوقتي، لا دي سهلة، ده واحد يعملها، ده شاب حدث ممكن يعملها، مش قصة. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. ممكن أخدها معنى رمزي، المرأة هي الكنيسة، الحكمة اللي بتبني بيها أولادها المسيح وكنوم الحكمة، ارتباط الكنيسة بالمسيح، تقديم المسيح الكنيسة للمسيح، إن الكنيسة تلصق أولادها بالمسيح فهي بتبنيهم، في حين إنه الحماقة الهرطقة والتعليم الغلط وتقدم الكنيسة أي حاجة غير شخص المسيح، مش هتبني، دي بتهد. مهما كان ليها أنشطة، مهما كان ليها عمل، ما لم تقدم شخص المسيح وكنوم الحكمة لأولادها عشان يلتصقوا به فالكنيسة لا تبنى. أيضا ممكن أخذ طبعا النص الثاني، الحماقة تهدمه بيدها، المعنى الحرفي زي ما قلنا، الزوجة اللي ما تخافش ربنا، الزوجة المستهترة، الزوجة غير التقية تخرب البيت. وعندنا مثل لزوجة وأم شريرة كانت سبب في هلاك زوجها وفي هلاك ابنها وفي هلاك بنتها. هذه المرأة هي إيزابل. إيزابل كانت سبب في هلاك أخاب. أخاب منفردا كان خلاصه سهل، لأنه أخاب كانت كلمة الله لها مكانة في قلبه. وأخاب لما سمع الدينونة من إيليا دخل وبكى بمرارة، حتى إن ربنا بيقول لإيليا هل رأيت كيف تذلل أخاب أمامي. فأخاب لوحده عنده استعداد، وكان ممكن أخاب يخلص، لكن اللي ضيعته واللي سبب في هلاكه طبعا ما بننفيش مسؤوليته، بس اللي كانت سبب في ضياع أخاب هي زوجته. طيب نمرة اتنين، بنتها عسالية شريرة، كما الأم هكذا بنتها زي ما قال حزقيال النبي. فاتجوزت يهورام ابن يهوشافاط ملك يهوذا، وكان إنسان شرير. بسبب مين؟ بسبب زوجته. مش بس كانت سبب فساد بنتها عثالية، وطبعا شوفوا بقى المتوالية الحسابية، هي فسدت، أفسدت زوجها، فأفسدت بنتها، بنتها ارتبطت براجل كانت سبب في فساده، طب وكانت أيضا سبب في فساد ابنها أخزية اللي هو ملك يهوذا نمرة ستة اللي قتلوا ياهو. زي ما قلت لكم الآية قالت عنه أنه كانت أمه اللي هي عسالية اللي هي بنت إيزابل كانت تشير عليه بفعل الشر. يعني امرأة شريرة كانت سبب في هلاك زوجها وهلاك بنتها وجوز بنتها بسبب تأثير بنتها السيء وهلاك ابنها. بل عايز أقول أكتر من كده، كان السبب في أن شعب إسرائيل بدأ يعبد الأصنام. الحماقة تهدمه بيدها. يكمل في الآية 2، السالك باستقامته يتقي الرب. الإنسان اللي سالك بالاستقامة يعني سالك بالوصية. ليه بيسلك بالوصية؟ إيه الدافع؟ مخافة ربنا. السالك باستقامته يتقي الرب. هو ليه بيسلك بالاستقامة؟ ليه بيسلك بوصايا ربنا؟ ليه مش قادر يخالف وصية ربنا؟ لأن في تقوى ربنا في قلبه، في مخافة ربنا في قلبه. فمخافة ربنا أحبة في القلب أن تجد سلوك. مخافة ربنا مش كلام، لا، مخافة ربنا تبان في السلوك. في ناس بالكلام بيعرفوا ربنا لكن بالأعمال ينكرون، فين المخافة بقى؟ علشان كده قال القديس يوحنا من قال إنه ثابت فيه ينبغي إنه كما سلك ذاك ربنا يسوع هكذا يسلك هو أيضا. فمخافة ربنا تقوى ربنا في السلوك مش في الكلام. السالك باستقامته يتقي الرب. لذلك علامة استفهام كبيرة على مجتمعات كثيرة صورة العبادة فيها منتظمة، صورة العبادة جماعية، لكن الأخلاق في النازل. أنا فاكر مرة في عيد من أعياد الروح القدس تكلمنا عن الروح القدس والأخلاق، فيما الممارسات وخصوصا مجتمعنا بتكلم بشكل محدد بشقيه، فيما العبادة وشكليات العبادة بتزيد وأشكال التدين بتزيد، إذا بالسلوكيات بتنحدر من سيء لأسوأ. ليست مقولة لها موضع من الصحة إن إحنا شعب متدين، إحنا شعب يحب مظاهر التدين، لكن إحنا غير متدينين. التدين تقوى ربنا يبان في السلوك مش يبان في شكليات عبادة. المجتمع المصري بشقيه. السالك باستقامته يتقي الرب. لو في تقوى ربنا، لو في مخافة الله في القلب، يبقى في السلوك المستقيم. لكن مجرد كلام أو ممارسات لا تنم إطلاقا عن تقوى حقيقية. السالك باستقامته يتقي الرب. والمعوج طرقه يحتقره. بيحتقر مين؟ يحتقر ربنا. اللي بيعوج الطريق بتاعه، يعني اللي بيكسر وصية ربنا، دي عدم مخافة الله، دي تنم عن احتقار لربنا، حتى بقى لو هو بالكلام بيقول اللي يقوله. هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد. طب العبادة باطل، عبادة دي باطل أن يعبدونني. المعوج طرقه يحتقره. الهاء دي عايدة على الله. اللي بيعوج سلوكه ده ينم على انه في قلبه بيحتقر ربنا. ما فيش مخافة ربنا، مش خايف من ربنا. لذلك مثل قوي قوي او مثلين يعني كانوا جنب بعضيهم، شاول الملك وصموئيل، صورة ليه الانسان السالك بالاستقامة ثمرة اتقاء لله خوف ربنا هو صموئيل، لدرجة ان صموئيل جمع كل الشعب امام الرب وامام مسيح اشهده، ثور من اخذت، حمار من اخذت حتى اتغاضى، كل الشعب ما فيش واحد وقف قدام صموئيل يقول له ان انت سلوكك كان فيه عوجاك. هذه مخافة ربنا. طب اللي واقف جنبه مين؟ للاسف مسيح الرب شاول. طب شاول ايه؟ شاول بتاع كلام، شاول بتاع مظهر عبادة، بتاع شكل عبادة. لذلك وبخه صموئيل وقال له هو ذا الاستماع افضل من الذبيحة. تسمع وصية ربنا، تخضع لوصية ربنا، تطلب وصية ربنا اهم. ربنا هياخد ايه احبة من التقديمات اللي بيقدموها البشر ايا كانت، تقديمات يعني صلوات او حتى تقديمات عطايا، ما تفيد ربنا. لكن اللي يهم ربنا الاستماع، الطاعة، الخضوع. السالك باستقامته يتقي الرب والمعوج طرقه يحتقره. الآية نمرة 3، من فم الجاهل قضيب لكبريائه. كلمة قضيب هنا ممكن تتخذ بمعنيين، ممكن تتخذ بمعنى غصن، لا يزول قضيب من يهوذا زرعه الغصن بتاعه. من فم الجاهل قضيب لكبريائه. يبقى الكبرياء في القلب، القضيب بتاع الكبرياء، الغصن بتاع الكبرياء اللي في القلب، الثمرة بتاعت الكبرياء اللي في القلب في البق. فبقى فم الجاهل هو الثمرة اللي بيطرحها غصن الكبرياء. يبقى إذا كان القلب فيه كبرياء يبان فين؟ يبان في الكلام. إنسان المتكبر صعب التحكم في كلامه، لأن كلامه تعبير عن الكبرياء اللي في القلب. لما تسكن الكبرياء في القلب صعب التحكم في الكلام. الكلام كله كلام عجرفة وكلام كبرياء. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، غصن للكبرياء بتاعه. الغصن ده اللي بيحمل الثمر. ممكن قضيب يعني العصاية، والعصاية هنا ممكن عصاية بيضرب بها الآخرين أو بيضرب بها نفسه. بمعنى في فم الجاهل قضيب لكبريائه، إنه البق بتاعه هو العصاية اللي بيوبخ بيها أو بيتعب بيها أو بيؤلم بيها الآخرين. الإنسان المتكبر الكلمات بتاعته كلمات فيها ازدراء بالآخرين، فيها احتقار للآخرين، فيها تقليل من شأن الآخرين. فبقى الكلام هو عصاية الكبرية. الكبرية اللي في قلب الإنسان المتكبر زي عصاية قاعد يلطش فيها في خلق ربنا. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أو العكس، ممكن يكون القضيب الكبرية ده هو بيعاقب بنفسه، لأنه في كبرية في قلبه بتبان الكبرية في كلامه، فكلام الكبرية حيدان عليه، وتبقى دي عصا الدينونة للإنسان المتكبر. يعني كلمة العصا هنا ممكن تكون واقعة على الآخرين بكبرياء وبيجرحهم، وممكن تكون واقعة على نفسه بكبرياء بيأذي نفسه. فم الجاهل قضيب لكبريائه، كلماته كانت قضيب ضد الله وضد قداسة ربنا، راجل زي مثلا ربشاقي. الكبرياء اللي في قلبه خلاه يقول كلام تجديف على الله ضد ربنا. من آلهة الأمم قدر ينقذ أرضه عشان يجي إلهكه ينقذكم من إيدي؟ طب وإنت بتساوي آلهة الأمم الوثنية بالإله الحي الحقيقي؟ ها كبرياء قلب ربشاقي ملك سنحريب. أيضا ممكن كلمات الكبرياء كانت دينونة للشخص، زي كلمات نبوخذ نصر يدي واقتداري، بقت الكلمات دي قضيب لعقاب الشخص نفسه، زي هيرودس لما لبس الحلة الملوكية والناس يعني قالوا له كلمات زيف، هذا صوت إله لا صوت إنسان، قبل الكلام دوت، وعلى ما يبدو بقى أنه هو تمادى بقى في الكلام أن أنا يعني إله ولست إنسانا، فبقت عصايا اتعاقب بيها هيرودس. يبقى كلام الكبرية اللي طالع من بقنا ممكن يكون جرح للناس اللي بنتعامل معاهم، بنتعامل معاهم بتعالي بعجرفة، وممكن يكون سبب في دينونتنا إحنا. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، والعكس بقى طبعا تماما، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. سن الحكيم شفايفه بتقول كلام مترفق بالآخرين، كلام يشفق على الآخرين، أبدا مش عصا بيعاقب بها الآخرين، وبالتالي الكلام الطيب اللي بيخرج من فمه مردود عليه. احنا بناكل من اللي بنقدمه للآخرين، فلما بيكون الإنسان فيه حكمة، طبعا أساس الحكمة الاتضاع، أساس الحكمة الاتضاع، فالإنسان الحكيم إنسان متضع، فكلامه بيحفظ الآخرين وبالتالي بيحفظ نفسه. لو حبينا ناخد مثل للحالتين معا، في فم الجاهل قضيب لكبريائه، كلمات جلياط لما وقف قدام داود في كبرية في عجرف يقول له ايه، تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء. بصوا يعني ايه ده، ماسك عصاه بيضرب فيها داود يعني بكلام الكبرية ده، ها تعال وانا هقدمك اكله دسمه للطيور، كبرية. طب في المقابل، اما شفاه الحكماء فتحفظهم، كلمه داود. داود ده انسان متضع حكيم، فشفاه قالت له ايه، قالت له انا اتي اليك باسم رب الجنود، وكانت ديت فيها نجاة داود. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. مقارنة أخرى ما بين الجهل والحكمة في الآية 4، حيث لا بقر فالمعلف فارغ. في معظم الترجمات حيث لا بقر حيث لا ثور، لأن النص الآية الثاني بتاع الآية بيتكلم عن التيران، يعني كثرة الغلة بقوة الثور، أيا كان يعني الاثنين حيأدوا نفس المعنى. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، فارغ يعني نظيف، لو ما فيش طور ما فيش بقر بيأكل هيبقى المعلف نظيف. ليه؟ لأن الطور لما بيجي يأكل بينزل روث، والروث ده بيوسخ المكان. طب المعلف ما فيش تيران قاعدة تأكل منه، المعلف نظيف. حيث لا بقر فالمعلف نظيف أو فارغ. بس في المقابل لما ما يكونش فيه بقر، لما ما يكونش فيه تيران بتاكل، طب ما الطور ده هو اللي بيحرث للحقل، يبقى ما فيش حرث للحقل. الطور دوت هو اللي بيدرس للحنطه، يبقى ما فيش درس للحنطه. يبقى كون ان ما فيش طور يعني ما فيش حنطه، يعني هنموت من الجوع. يبقى يا فرحتي حافظنا على نظافه المعلف، بس التبعيه النتيجه الثمره مش لاقيين غله ناكلها. حيث لا بقر فالمعلف فارغ. طيب اوكي ما فيش بقر، المعلف نظيف. طيب لكن لو ما فيش بقر كثرت الغلة وقوة الثور، لو ما فيش تيران يبقى مش هيبقى عندنا غلة. يبقى في سبيل ان احنا نحصل على معلف نظيف كانت الخسارة ان احنا ما عندناش غلة ناكلها. طب ايه معنى المثل ده؟ لا ده يدي معاني كتير قوي. المعنى الاول واحد، كل اللي يهمه نظافة المكان، المعلف نظيف من الروث بتاع التيران. طب التمن بتاع النظافة ديت لا حنط، فحفظنا على نظافة المكان بس التبعية. تخيل واحد يعمل مبنى عظيم جدا فيه كل الامكانيات بس انا مش عايز حد يوسخه، طب تكون النتيجة ان احنا قفلنا المبنى واستفدنا منه ايه؟ اه حفظنا كل ما تدخل تلاقي المكان نظيف، بس طب ومين مستفاد منه؟ ادي في نوع من الناس كده بسبب اهتمامه الزايد بالنظافة او اهتمامه الزايد بالنظام ممكن يؤدي الامر الى انه توقف العمل في سبيل ان احنا يعني حققنا النظافة والنظام. طب واحنا استفدنا ايه؟ لا ده الشيء الطبيعي ان انا اعمل معلف ونضفه من الروث في سبيل انه يبقى عندنا بقر، والبقر دوت يحرث لنا الارض، والبقر ده يدرس لنا الحنطة فناكل. يبقى شوية مجهود صغيرين في تنظيف المعلف هنجني من وراه ثمار كثيرة. لكن مش لان انا مش عايز اتعب في تنظيف المعلف فتكون النتيجة ان انا ذبحت الطور. يا فرحتنا بقى بمعلف نظيف لكن حقل ما فيهوش ثيران، يعني ما فيهوش حنط. لو حبينا نديها امثله يعني اكثر قربا في الحياه، حيث لا بقر فالمعلف فارغ كثره الغله بقوه الثور، انه الانسان لما يشتغل كتير يغلط كتير. طب يجي البعض يقول لك طب مانيش مشتغل، ايوه كده ما بنغلطش. لا كلام مش منطقي، ده انا اشتغل وغلط واتعلم من الغلط، اهدت المنطق الصح. ادي مثل. مثل اخر انه حصلت على نتيجة بس التكلفة تفوق النتيجة مش من الحكمة. يعني في سبيل انما احافظ على نظافة المكان ده شيء جميل طيب، بس الثمن بتاعه ايه؟ المفروض الثمن يتناسب مع العائد. لا احنا حافظنا على نظافة المكان لكن دفعنا ثمن قاسي وهو ان احنا اتحرمنا من الحنط. يبقى تملي الانسان الحكيم يحسب التكلفة مقابل النتائج. لكن خدت نتيجة زهيدة واتكلفت تكلفة عالية جدا، ده مش من الحكمة خالص. حيث لا بقر فالمعلف فارغ كثرة الغلة بقوة الثور. ممكن نتخذ بمعنى يعني اوضح لينا في الكنيسة، في ناس متعبة في الكنيسة، طب ايه الحل؟ نكروشهم بر عشان تفضل الكنيسة بتاعتنا حلوة والناس اللي فيها ناس كويسين، طلعنا الناس دول بر. لا كلام مش صح، هم ناس متعبين لكن احنا دولنا ان احنا نخدمهم، مش دولنا ان احنا باسم ان احنا عايزين نخلي كنيستنا حلوة نروح نكرش الناس من الكنيسة بحجة ان هم ناس وحشة. النتيجة اللي احنا حصلنا عليها لا تتناسب مع الثمن اللي اتدفع، لانه العمل الاساسي للكنيسة هي خدمة النفوس. لذلك لو حبيت اخدها بقى درس، انه الراعي دائما مستعد ان يدفع الكلفة بتاعة تنظيف المعلف في سبيل انه البقر يبقى متواجد دائما على المزاود. من يعمل في اصلاح النفوس يجب انه يحط التبعية التكلفة انه لازم يحتمل انه ينظف روث الاخرين بالمعنى الروحي. لكن لا، انا ما عايز اريح دماغي، طب اكرش الناس الوحشة دي بره الكنيسة، لان انا ما عنديش استعداد ان انا ادفع التكلفة بتاعة خدمة النفوس ديت. لا، ده منطق لا يتفق مع العقل. حيث لا بقر فالمعلف فارغ. يبقى تملى حبايب لما الانسان عايز يوصل لنتيجة يشوف ايه التكلفة بتاعته. طب هل التكلفة تتناسب مع المكسب؟ لا، لو التكلفة اعلى جدا من العائد كل المقاييس يعني، لا، يبقى مش من الحكمة ان انا اسلك هذا المسلك. انا اللي انا عايزه المكان نظيف، طب اكرش الناس عشان تفضل الكنيسة نظيفة. عايزه تبقى الكنيسة منضبطة، طب اقفل ما تخليش الناس تيجي الكنيسة، تفضل الكنيسة نظيفة ومنضبطة. طب انت كده ده هي اصلا موجودة علشان تتوسخ، عشان النظام يبوز واحنا نصلح ما افسدوا الاخرين في سبيل احنا نأدي الرسالة بتاعتنا. او ده المبدأ اللي عايز الحكيم يرسخه. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، كثرة الغلة بقوة الثور. يكمل في الآية 5: الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الذور يتفوه بالأكاذيب. تملي تحقيق العدالة بيبقى متوقف على الشهود. فعلى قد ما بيكون الشهود اللي بيتقدمه ناس أمينة ناس صدقة، على قد ما بيبقى الحكم بالعدل. لذلك وصى الكتاب المقدس كتير على أهمية الشهادة للحق، وتحذير من الشهادة بالزور. الشهادة بالزور هتؤدي لأحكام غير عادلة، فمش هيسود العدل والعكس. لذلك شفنا في الوصايا 10 وصية صريحة: لا تشهد بالزور. كلام واضح. ده مش بس ما تشهدش بالزور، ده لو انت عرفت ان في شهادة زور وسكت بقيت شريك فيها. سفر اللاويين الإصحاح 5: اذا اخطا احد وسمع صوت حلف وهو شاهد ببصره او يعرف، يعني انا شفت او انا عارف انه الكلام ده غلط، فان لم يخبر به حمل ذنبه. ان سكت بقى هو مشترك في الخطيه. ليه؟ لانك لو كنت قلت كنت هتأدي الى حكم منصف، لكن سكوتك ادى الى حكم ظالم. طبعا ده المبدأ. بس زي ما كنت بتكلم من فترة كده عن يؤاش الملك، كانوا في يعني لك اختار كده الوعظة، كان في ثلاثة حوالين يؤاش في فترة اختفاء يؤاش في الهيكل اللي هو رمز يعني لوجود ربنا يسوع المسيح في السماء. كانوا في ثلاثة حواليه، واحدة اسمها يهوشبع، وامه اسمها ظبية، ويهويداع رئيس الكهنه. يهوشبع يهوى اقسم، النفس اللي على علم دراسه شبع بكلمه الله فعارفه ان في قسم الهي، فبناء عليه خبت يؤاش. يبقى ديت النفس اللي يعني شبعانه من كلمه الله. طيب جنبيها في ظبية اللي هي الغزاله، الغزاله بيحب الميه، فالنفس اللي بتحب كلمة الله. يبقى أنا سمعت كلمة ربنا من المعلمين يهوشبع، من الدارسين لكلمة الله، وسمعتها بشغف ومحبة واشتياق زي غزالة ظبية. طيب أروح أنفذ؟ قال لك لا، في بقى الشخص الثالث اللي حوالين يؤاش، وهو يهويداع. يهويداع يعني يهوى يرشد. دول مين دول؟ دول المرشدين. يعني اختصار الكلام انه لما اسمع كلمة الله في التنفيذ محتاج ليه يداع، ما نفس من فكري. فاحنا لما بنقول المبادئ بتاعت الكتاب المقدس، بس الحكمة بتقتدي، ما فيش تغيير في الحق، حق الله واحد، لكن ازاي الواحد ينفذ، ازاي الواحد يسلك، ازاي الواحد يتعامل مع الوصية دي، محتاجة هنا بقى الارشاد، وهنا اهمية وجود يهويداع مرشد بجوار يؤاش بجوار كل نفس. طبعا لو حبينا نشوف مثل ليها، الشاهد الأمين لن يكذب والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب، معلمنا بولس الرسول شاهد أمين شاهد للمسيح. وقف بولس يتحاكم قدام فليكس، طب فليكس ده اللي هيحكم عليه، وفليكس ده حياته كلها وحش، طب ننوفق فليكس، ما نوبخش فليكس، ده هيحكم عليه. لا 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 لا، بولس وقف قدام فليكس وعارف انه فليكس كان عايش في النجاسة وفي الشر، نمرة اتنين كان بتاع رشوة لدرجة ان هو كان منتظر ان بولس يديله فلوس عشان يطلع بولس، معروف عنه فليكس ده كده. لكن وقف بولس يشهد شهادة حق لله، وبخ فليكس، كلمه عن البر والدينونة والتعفف، فارتعب فليكس، طب يا احمد انت يعني تملك الحاكم عشان تصل لمبتغاك، لا 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 لا، شاهد امين. ايضا لما وقف قدام فستوس واغريباس وكانت افنيكي قاعده اخته، شهد للمسيح لدرجه ان اغريباس بيقول له أبي قليل تقنعني ان اصير مسيحيا، في حين ان هو اصلا واقف يدافع عن نفسه، مأذون لك يا بولس ان تتكلم عن نفسك، انا مش هتكلم عن نفسي، انا هشهد لك عن المسيح. ايه دوت؟ الشاهد الامين لن يكذب والشاهد الزور يتفوه بالاكاذيب. إن كان بولس في المشهد ده بيمثل الشاهد الأمين، فمعلمنا القديس بطرس في مشهد ضعف كان شاهد غير أمين، ضعف الطبيعة، لما وقف قدام الجارية حلف ولعن لست أعرف الرجل، شهادة غير حق من معلمنا القديس بطرس في موقف الضعف دوت. حلو بقى ان المسيح دعية الشاهد الامين الصادق، يعني كل من يشهد بالامانة، كل من يشهد بالصدق، هو يعني خد سمة من سمات الرب يسوع، المسيح هو الشاهد الامين الصادق. فان في موقف شهدت شهادة امانة، شهدت شهادة صدق، انا كده بقيت واخد حتة من المسيح. مقارنة أخرى بين الحكمة وبين الجهل، يقول المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها. الإنسان المستهزئ اللي هو يعني نمرة واحد، واحد ما فيش مخافة ربنا في قلبه، ما فيش مخافة ربنا، وعايز يبقى حكيم، عايز يفهم تدبير الله ومقاصد الله وحكمة الله ويدبر ويرشد، إزاي دي رأس الحكمة؟ مخافة الرب، هذه إنسان مستهزئ. إنسان مستهزئ بيستهزئ بالخطية، يعني سهل فعل الخطية بالنسبة له، منين يبقى إنسان بيستهتر بفعل الخطية ويظن أنه ممكن يقتني الحكمة؟ طبعا لا، المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها. ما أنت لما تيجي تكلم أي واحد يقول لك يا ريت الواحد يبقى حكيم، يدبر نفسه ويدبر الناس ويحكم صح ويشوف صح ويرشد، هو في حد يكره؟ بس مين اللي يطلبها؟ من كان أحدكم تعوز حكمة يطلب، بس في شرط أهو، المستهزئ لو طلب لا مش هيلاقيها، أنا ما تتفقش الحكمة مع الاستهزاء. إنسان بيستهزأ بكلمة الله، بيسخر من كلمة ربنا، بيقيم من نفسه يعني حاكم لكلمة الله، يحكم في كلمة الله بدل ما كلمة الله تحكم فيه، اللي زي ده يطلب الحكمة مش حاجة ده. فين الحكمة؟ ما الحكمة بنقتنيها من كلمة الله. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجد. أيضا المستهزئ الإنسان اللي بيدعي الحكمة، إنسان يعني في كلامه تملي يظهر لك انه فاهم في كل حاجة، ابعد ما يكون عن الحكمة. ناس كده تقعد معاهم افتح سيرة يعني في اي حاجة تلاقيه يعني ثرثار في الكلام، غير الحكماء ينبهروا، لكن الحكيم يدرك تماما انه من يدعي الحكمة هو ما عندوش ريحة الحكمة. فالإنسان الثرثار كثير الكلام كل حاجة يدلي فيها بدله، كل حاجة يدلي فيها بدله، ما بعيد تماما عن الحكمة، أهو ده مستهزئ برضو. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها. طب المقابل، المعرفة هينة للفهيم. المعرفة ليها بقى تبعية، ليها تمن بيدفع، ليها ضريبة. يجلس إلي كل يوم ساهرا، يقعد كل يوم تحت رجلين ربنا يصابر، ومهما اقتنى من حكمة يعني فين احنا وفين الحكمة دي؟ لذلك مش ثرثار، مش كثير الكلام. الحكيم تعرفوه من سكوته، كلام مش كتير، بس لما يتكلم كلام ذو قيمة. المعرفة هينة للفهيم. سفر أيوب أحب قارن أيوب 28 البحث عن الحكمة باللي بينقبه عن المعادن، فيكشف يعني صعوبة ومشقة وتعب اللي بينقب المعادن، لا تقارن بمن يبحث عن الحكمة في التعب وفي المصابرة. يقول في أيوب 28 بعيدين عن الناس يتدللون، يعني يحفروا حفرة في الأرض ويربطوهم بحبل ويدلدلوهم بعيد عن عينين الناس. بصوا المخاطر اللي بيحتملوها. سبيل لم يعرفه كافر ولم تبصره عين باشق، يعني يمشوا في سكك ولا عينين الصقور شافت الطرق دي، يدخلوا في أدغال الصحراء في البحث عن المناجم. يقلب الجبال من أصولها، يعني ما بيحفروا في أعماق الجبال، بيصور زي واحد بيقلب الجبل. بصوا المشقة، بصوا التعب. ينقر في الصخور سربا، يعني في وسط الصخر يحفر خندق. كل ده بيعمله ليه؟ عشان يبحث عن البحث عن الحكمة محتاج ذات المشقة وذات التعب وذات الإصرار. طب بالنسبة للي بيبحث عن الحكمة، لا دي بسيطة، في سبيل أن يقتني الحكمة. والمعرفة هينة للفهيم، الطريق بتاع المعرفة، التعب بتاع المعرفة هين جدا في سبيل أنه يقتني الحكمة. فين ده بقى من واحد مستهتر، واحد ما عندوش مصابرة، ما عندوش طولة بال، ما عندوش احتمال، عايز نتائج سريعة، حابب المنظر. يعني الحكيم حبايب يعني يتعرفوا، ما بيتعرفوا الحكم. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. يكمل في الآية 7 اسحب من قدام رجل جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة. بصوا كلام الحكمة، نهرب من مجلس، من مكان، من الحديث مع رجل جاهل. ايه الرجل الجاهل؟ الثرثار رجل جاهل، اللي بيدعي المعرفة في كل حاجة رجل جاهل، المتكبر رجل جاهل. قال لك اهرب من انك تقعد مع واحد جاهل، هروبك من الحي. اذهب من قدام رجل جاهل اذ لا تشعر بشفتي معرفة. شفايفه ما بتقولش كلام معرفة، ما تاخدش من بقه كلمة ذات قيمة. قال لك لا، الرجل اللي زي ده اهرب من قدامه، ما تقعدش معاه. عشان كده مش من الحكمة حبايب مناقشة جاهل، مش من الحكمة مناقشة سفهاء، مش من الحكمة مناقشة ناس مستهزئة. مثلا تقول كلمة تبص تلاقي الرد فيه استهزاء، فيه سخرية، فيه سخافة. لا لا لا، الحكيم يروح ساحب نفسه، دي مش مجال للمناقشة. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس المناقشات اللي زي ده اعرض عنها، وقال له مرة تانية اجتنبها. لو بنجادل حد يا أحبة ومن شفايف ما فيش كلمة ذات قيمة طالعة من بقه، يبقى مش من الحكمة ان احنا نجادل. مبدأ بقى في كل أمور الحياة، مبادئ أحبائي، مبادئ ربنا يغرسها جوانا. اذهب من قدام رجل جاهل. تعرفوا منين الرجل الجاهل؟ إذ لا تشعر بشفتي معرفة، شفايفه ما بتطلعش كلمة ذات قيمة ذات معرفة. لا، ما تقعدش قدامه، ما تتناقش معاه، ما تتجادلش معاه، ما تقعدش في مجلسه. يكمل من الآية 8 لغاية الآية 12 هيتكلم على فضيلة الحكمة والإفراز. يقول في الآية 8 حكمة الذكي فهم طريقه. هنا يقصد بالذكي الحكمة العملية، الحكمة اللي تدبر شؤون الحياة، لأن في ناس عندها مجرد أفكار يعني ممكن تقعد تكلمك كلام كبير قوي، لكن فين الحكمة؟ انه الكلام ده ينزل لمستوى الحياة، يتحول لسلوك. هو هنا ده اللي مقصود بالذكي، حكمة الذكي. الانسان اللي مش عنده معرفة، في ناس تقعد معاها تسمع منها كلام كمان، تسمع منها يعني تشخيص للمشاكل، حاجة فل. طب تعالوا بقى نحل، تعالوا ننزل لحياتي وحياتك. لا لا لا، هو كلام مجرد كده، تأملات عقلية فكرية. لا لا لا، دول بعاد تماما عن الحكمة. ده عنده معرفة، لكن حكمة الذكي هي الحكمة العملية اللي فين؟ انها تفهم طريقه، تعرف تحدد له السلوك، تحدد له الحياة، مش مجرد افكار في العقل، مش هتفيد الانسان في حاجة. لذلك يا مناس كثيرة النقد، وتسمع كلام كل حاجة، يعني سواء كانت في امور الحياة او في الامور الروحية. طب ايه العلاج؟ لا، ما العلاج ما حدش عنده علاج، دي مجرد معرفة. لكن حكمة الذكي فهم طريقه، ينزل بالمعرفة دي إلى السلوك، إزاي يسلك، إزاي يعيش. وغباوة الجهال غش، الإنسان الجاهل بيغش نفسه، من غبائه، غباء الجهال غش، يغش نفسه. ليه؟ لأنه الجاهل فهم نفسه، فهم كل حاجة، لا عايز يسمع غيره ولا عايز يسترشد بغيره، هو فاهم كده وكلامه كده ويمشي بالسكة اللي هو ماشي بدماغه بيها ديت، يضيع نفسه. يعني جاهل وغبي. غباوة الجهال غش، طبعا بالدرجة الأولى بيغش نفسه، وطبعا يعني يغش من يتبعه. عكس طبعا الإنسان الحكيم، يرشد، يوجه، ويحترم حكمة الآخرين. عمر الحكيم ما يزدري برأي يسمعه، إن كان ياخده ويفكر فيه، ودائما عنده استعداد أنه يتعلم، دائما مش بالضرورة يكون رأيه صح. أدي الحكمة حبايب. لكن الجاهل بعيد عنكم، غباوة الجهال غش، الجاهل غبي، فاهم أنه محدش بيفهم اللي هو بيفهمه، فما عندوش سعادة يسمع أي حد، ما عندوش سعادة يغير فكره، ما عندوش سعادة حتى يتناقش مع حد، فهي كده وبيظن إن هو ماشي صح. مقارنة أخرى ما بين الحكمة والجهل، تبين برضو روح الحكمة والإفراز في الآية 9. الجهال يستهزئون بالإثم وبين المستقيمين رضا. هنا الإنسان الجاهل، الإنسان بيستخف بالخطية، يشربون الإثم كالماء، فبالتالي يستهزأ بخطايا أو حتى خطايا الناس. اللي يشوف غيره بيخطأ ويستهزئ بخطيته إنسان جاهل. اللي يشوف غيره بيخطأ ويغلط ويستهزئ بخطايا الآخرين هو إنسان جاهل. اللي يستهزئ بالخطية بأي شكل من أشكال الاستهزاء جاهل. بعكس الإنسان الحكيم، لما يشوف ضعفات الآخرين يبقى بيبحث عن إصلاح الضعف دوت. الجهال يستهزئون بالإثم وبين المستقيمين رضا. إنسان المستقيم تملي بيحاول يعني يحصل على رضا ربنا، أو يوجه الآخرين للي فيه رضا ربنا. ممكن أشوف الآية فيها إشارة للصليب. الجهال يستهزئون بالإثم، البعض يبص للصليب يقول لك يعني خطيئة آدم، يعني محتاجة يعني كل اللي انتوا بتقولوه دوت. ده واحد بيستهزئ بالخطيئة وبيستهزئ بنتائجها، مش مدرك ما أفسدته الخطيئة في الطبيعة البشرية. الجهال يستهزئون بالإثم، وإيه يعني آدم مد إيده كلمة شجر، تيجي انت تقول لي ربنا يتجسد عشان يخلص آدم؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده جاهل، لأنه مش مدرك ما فعلته الخطيئة بالطبيعة البشرية. يقول لك ما الإنسان يتوب، ماشي يتوب اوكي، بس ما الطبيعة فزدانة، له دي مش مي 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 مش واصلة عنده. الجهال يستهزئون بالاسم، في حين انه الناس الاتقية بين المستقيمين رضا. الانسان التقي يبص في الصليب ان ده السبيل الوحيد اللي ننال بيه رضا ربنا. يكمل في الآية 10. القلب يعرف مرارة نفسه، القلب يعرف مرارة نفسه. كل إنسان عارف ما يحزنه، وكل إنسان يعني مدرك عمق قد إيه الأمر ده بيسبب لي ألم. محدش هيعرف دي زي الإنسان، لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. يعني أنا ممكن أقعد مع إنسان مثلا اتظلم وسيء إليه، فقط حق من حقوقه، يعني أنا متعاطف معه، يعني أنا شاعر بالموضوع صعب يعني، لكن لا يمكن هعرف أدرك مقدار الحزن اللي في نفسه من هذا الأمر، لن أدركه زي ما الشخص ده بيدركه. القلب يعرف مرارة نفسه. لذلك يا أحبة فعلا لا ينبغي علينا أن احنا نستهين بحزن الآخرين، مش هقيم نظرتي للأمر زي ما هو بينظر ليها. يعني كل أنا شايف الموضوع بسيط شوي، حتى لو أنا مريت بنفس الظرف أشوف الموضوع مش مستاهل يعني اللي انتوا عاملينه ده، لا ما يصحش، لأنه محدش يدرك ما في أعماق الإنسان من حزن. لذلك من الحكمة احترام مشاعر الآخرين وتقدير حزنه، حتى لو يعني مش من الحكمة أن أنا أقول أن هم مأفورينها يعني مزودينها، لا أنا كده بإنسان مش حكيم. القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. وفرحة الإنسان برضو بأمر ما دي حاجة في القلب، لا يمكن آخر يفرح ذات الفرحة اللي فرحان بها الشخص ده. يعني أنا صاحبك وفرحان للحاجة اللي أنت حصلت عليها، لكن مش هتبقى بمقدار فرحك أنت بالأمر دوت. القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. يعني الخلاصة، فرح الإنسان وحزنه لا يمكن حد يدرك أعماقه زي ما الإنسان نفسه بيدرك، مهما أحباء حواليه شاركوه فرحه أو شاركوه حزنه، لكن مش هيوصلوا لعمق إحساسه بالحزن ولا هيفرحوا عمق فرحه بالحاجة اللي مفرحها. يعني هيظل الإنسان يعني لا يعرف ما هي كلمة المسيح، لا يعرف أو كلمة يعني الكتاب المقدس، لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. دوت معنى ممكن ناخدها بمعنى آخر، القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. الإنسان التقي لما بيقع في الخطية، المرار الحزن اللي جوه قلبه محدش هيحس بيه. يعني احنا النهارده لما نيجي نسمع مثلا الديسين بيقفوا يبكوا، بيبكوا على ايده. يعني لما موسى الاسود دوت واقف، ولا ارسانيوس ولا غيره، يعني واقف ايه يعني؟ ما هو مش هندرك ما كان يعتمل في نفس الانسان التقي من حزن على الخطيه، وفي المقابل مش هنقدر ندرك ما كان يعتمل في قلوبهم من فيض الفرح والتعزية. يبقى ممكن ناخدها ان توصف الانسان التقي في الخطية والتعزية مقابل التوب. ممكن ناخدها انه معنى اخر، القلب يعرف مرارة نفسه، انه سر الحزن انت عارف، سر ألمك جوه في قلبك انت اللي عارف، ما عادش هيعرفه غيرك. وفي المقابل أيضا فرحك أنت اللي عارف. فبقت ظروف الإنسان من صنع الإنسان، هو اللي عارف ما في داخله، فرحه وحزنه مش بسبب أمور من بره، لا فرحه وحزنه جواه، والحكيم عارف ديت. برضو حتة لذيذة أحب، إنه مرات كتير أنا ببقى متضايق، أصله مش عارف فلان قال لي، أصله ما عارفش إيه اللي حصل، أي كلام. الحكيم بقى لا عارف جوه، ليه انا متضايق. يعني ممكن الاخرين يفسروها على اتجاهات كثير، او ممكن يبقى التفسير كله منصب على ظروف من الخارج، لكن اللي عنده حكمة وإفراز يدرك أن حزني جوه وفرحي سببه جوه مش من بره. ما في ظروف بره تحزن لو أنا حكيم، لا، الحزن جوه في قلبنا. القلب يعرف مرارة نفسه. ممكن تبقى في الخارج في مسببات كتيرة، هو زعل عشان كذا، لكن لا، هو بينه بنفسه عارف انه مش من بره اللي زعله، اللي زعله حاجة جوه. وايضا في الفرح ده برضو ممكن الآية تحمل المعنى دوت، القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب في الحزن وفي الفرح. طبعا ممكن تتخذ الآية بمعنى ثالث بقى، انه الطبيعة البشرية بيتناوب عليها الحزن كما الفرح. لازم القلب البشري هيفرح ويحزن، لا هيفرح على طول ولا هيحزن على طول، لانه دي طبيعه الطبيعه البشريه بعد ما جنحت للسقوط. القلب يعرف مراره نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. ممكن ناخدها بمعنى اخر، انه الانسان الحزين مفيش حد هيقدر يشيل المراره اللي في قلبه الا ربنا. يعني احط جنبيها الايه، كلكم معزون ايه؟ متعبون. القلب يعرف مراره نفسه، اللي مزعلني ده جوه في قلبي ما حدش في الناس هيعرف يلمسه. وتكمله الايه، وبفرحه لا يشاركه غيره، وربنا بقى هو اللي يقدر يفرح القلب مش الناس. ممكن برضو الايه تتاخد بالمعنى دوت. مقابلة أخرى ما بين الحكمة والجهل برضو بتبين شيء من الحكمة والإفراز. يقول في الآية 11، بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تظهر. بيت الأشرار، مهما الإنسان الشرير بيظن أنه بالشر حيبني بيته، لكن الحكمة بتقول الإنسان اللي عنده روح تمييز أنه عمر الشر ما يبني البيت. كل أنواع الشر بقى، غش، كذب، خداع، كل ده ما لا يمكن. بيت الأشرار يخرب، لازم بيت يخرب. أدم في خطية جوه، لا يمكن الشر، لا يمكن الغلط يبني البيت. في حين أنه خيمة المستقيمين تظهر. بواكن عام دلوقتي الإنسان المستقيم بيته في ازدهار، في نمو. بس ما أقدرش أتجاهل بقى أنه بيتكلم عن بيت وعن خيمة، صاروا بيت. لا، بس ده بيت مبني على غش، على شر، هيتهدم. في حين ان الخيمة اللي ممكن شوية هوا يجي يطيروها، لا، لو مبنية على الحق تثبت مهما بدت الهشاشة من الخارج. بيت الأشرار يخرب، خيمة مبنية على صخر أقوى من بيت مبني على رمل. بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تظهر. لذلك مقابلة لطيفة جدا في تكوين 18، خيمة أبونا إبراهيم وبيت، بيت 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 بتاع لوط. عرفنا ليه إن لوط عنده بيت؟ إنه لما راحوا الملكين قالوا له في الساحة نبيت. كلمة الساحة ده الحوش اللي قدام البيت، يعني ده بنى بيت وعنده حوش. طب أبونا إبراهيم خيمة، تصوروا ربنا يدخل خيمة إبراهيم، إيه دي فيها إيه خيمة إبراهيم ده عشان ربنا يدخلها وفي عز الظهر؟ لا، ربنا قبل إن يدخل خيمة أبونا إبراهيم. ومش بقى ربنا، الملاك بتاع ربنا مرضاش يدخل بيت لوط. بيت الأشرار يخربوا وخيمة المستقيمين تظهر. آخر حاجة في المقابلة ما بين الحكمة والجهل في روح الحكمة والإفراز، قلنا من الآية 8 لغاية 12 بيكلم عن روح الحكمة والإفراز. في الآية 8 الحكمة بتدبر حياة الإنسان، تنزل لمستوى الحياة العملية. الآية 9 الإنسان الحكيم ما يستهزئش بالخطية. الآية 10 الإنسان الحكيم عارف أعماق قلبه. الآية اللي بعديها 11 خيمة الإنسان الحكيم ثابتة في حين أن بيت الشرير اللي مبني على الغش بيهدم. آخر حاجة في روح الحكمة والإفراز الآية 12، توجد طرق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. طبعا ما فيش إنسان يحب يمشي في طريق موت. طب أمال ليه مشي في طريق الموت؟ خدع. ودي من نتائج السقوط، زي ما كنا بنتكلم في عشية عيد الرسل. المسيح خلصنا من الهلاك الأبدي بتاعت الخطيئة، لكن بسبب أنه الطبيعة بتاعتنا تعدت على الله، ففي أمور أصابت الطبيعة البشرية وبقية حتى بعد الفت، في إمكانية الغلبت بس لازالت موجودة، زي الميل للخطية، زي الخداع من إبليس. من نتائج أن طبيعتنا البشرية تعبت على الله، أنه بقى في إمكانية عند الشيطان أنه يخدع الطبيعة البشرية، أنه يخليها تشوف الأمور بعكس حقيقتها. دي نتيجة التعدي. في الفدا خدنا إمكانية أن احنا نغلب الحتة دي، لكن ما تعافيناش منها. زي ما قلت لكم الراجل ما تعافاش من أنه بعرق وجهه ياكل خبزه، طب ما المفروض بعد الفدا؟ لا، دي نتيجة السقوط. زي ما المرأة بالوجع تلت، أهو برضو ده على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح. أنه رأت المرأة وإذا الشجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، الشجرة ما تغيرتش، هي نفسية، لكن ثمرة السقوط أنه بقى في إمكانية عند الشيطان أن يخليها نشوف الحاجة بخلاف حقيقتها، فأشوف طريق الموت طريق مكسب، طريق انبساط، طريق لذة، طريق فرح، وامشي في السكة وأنا مخدوح. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. زي ما بقول لكم طريق اللذة والجسد الشيطان يقدر يصوره أو لذة. يعني الإنسان اللي بيمشي وراء لذة الجسد ليه يا حبايب؟ رغم أنه ممكن الواحد بعد الخطية يركع بينه بالنفس وضميره تعبه ومتضايق، طب إيه اللي خلينا نعمل كده؟ أنه الشيطان قادر يقنع الإنسان وماشي في السكة دي أنه شايف في الطريق ده لذة، ولو لذة وقتية. طريق تظهر للإنسان مستقيمة، أنا هرتاح لما أعمل كده، أنا هنبسط لما أعمل كده، لكن طريق عاقبته الموت. أيضا طريق الرياء الروحي، طرق أو طريق الشيطان يعني خدع به كثيرين. شكلية العبادة، مصارية العبادة، أنه أبدو في عينين الناس أن أنا رجل تقي وأنا مقتنع أن هي دي السكة، وأنا لما أعمل كده أنا كده بنار يعني ارتياح داخلي، هنبسط قوي لما الناس يقول على أن أنا رجل تقي وماشي في السكة دي ومقتنع بيها، ومعرفش أن دي سكة موت، سكة هلاك. طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وممكن بقى الشيطان انا عشان بس اسم المسيح ما يجدفش عليه، علشان يعني الشيطان برضو يعني ما هو بتوع الروحيات يعني يروح مغلفها التغليفة ليه الروحية، اللي بتوع العالم يغلف تغليفة العالم برضو. شوفوا بقى حبايب اهمية الحكمة والافراز، اهمية التمييز. ايضا طريق الغش، الشيطان بيصور للانسان انه لما يغش هينجح، اي كان بقى اي نوع من انواع الغش. طريق تظهر للإنسان مستقيمة ويبرر نفسه، ما كله كده، ما هو مش عارف، مبررات وسكة موت. أيضا من الطريق اللي بيظهر للإنسان مستقيم إن أمور الإنسان تبقى ممدوحة في عينين نفسه، فبالتالي ما يقبلش نصيحة. يعني تيجي تقول له هو بينه وبين نفسه دائما يزكي ما يختاره هو، يعني يقول لك انا عدت وفكرت في اللي انت قلته، لكن مخدوع لدرجة انه دائما يرى انه اللي هو بيختاره هو الصح، فبالتالي ماشي فيه مرأة عينيه اللي هو مقتنع به، وتكون سكت هلك. ايه ده حبايب؟ دي فعلا يعني شوفوا اهمية بقى ان الانسان يقتني روح التمييز. شوفوا قيمة الحكمة، توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. يعني بقول لكم ينخدع الإنسان لدرجة إن هو يعني أنا كنت متأكد أنا ماشي صح، أنا كنت بعمل الموضوع ده بدوافع صح، هو مخدوع، لأنه في الحقيقة ربنا بينبهه مرة واثنين وثلاثة وهو مصر على أن يمشي في فكره، مصر على رفض النصيحة، فخلاص بينخدع بقى الإنسان في نفسه. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، أو ممكن يبقى بغباء بعيد عننا. أبونا أنا كنت شفاً كده، يعني أنا كنت فعلا بعملها بنية سليمة. أقول لكم مثلا زي إيه، زي مثلا إيه، إنسان في ضعف معين، فأنا نوع من التعاطف مع الإنسان، يعني ممكن أتعمق معاه في معرفة الضعف بتاعه، ألاقي نفسي أنا طبيت في الخطية معاه. وكانت البداية يعني أن أنا بظن أن أنا كده بخدمه. بنات أتقية أو ولاد أتقية، ويحط الشيطان في طريقهم، وده بتاع ربنا. إنسان يا ده أنا اللي بصلحه، ده أنا يا ابونا من يوم ما بديت مش عارف أكلمه بطل سجاير، ولا هي مش عارف كانت ماشية غلط، ومن يوم ما أنا كلمتها وعينه بقى البني آدم مخدوع، سواء كان صغير أو سواء كان كبير، ده من بديت، من ساعة ما بديت أكلمها وبدت تبطل الحاجات الوحشة، مخدوع يا عم، مخدوع يا حبيبي. وهو يقولك بص مش عايزين نخدم، بص ده أنا لو سبت البنت دي هتضيع. حبايب، يا على الحكمة أخواتي، يا على الحكمة أخواتي، توجد طريق تظهر الإنسان مستقيمة، والنهاية يا صعبة، وعاقبتها طرق الموت. تذكر الإنسان نفسه لضعفاته اللي في الماضي، يعني الشيطان يصور له ده أنا كده بتوب، وأقعد أتذكر تفاصيل السقوط أيا كان، ده أنا بس عشان بقدم توبة قدام ربنا. طريق تبدو مستقيمة، وإذا به تذكار شر ملبس بالموت، أفتكر تفاصيل خطيرة أقع في الخطيئة تاني. أحباب، يعني فعلا فعلا، يعني الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يتساقطون، محتاجين كلنا فعلا. الإنسان ممكن يرشد الآخرين، لكن فيما يخص نفسه محتاج حد ياخد بإيديه. ده العجب اللي في تدبير ربنا الخلاص. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. من 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 خطورة يا أحبة، أو من سهولة خداع الإنسان، الآية دي كررت بالنص مرتين في سفر الأمثال، بالنص بذات الكلمات هنا، وتكررت في الإصحاح 16 آية 25. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. يكمل في الآية 13، أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزنا. ليها معاني كتير. أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. إنسان خاطئ عايش في الخطية، لما يتعرض لمشكلة أو لموقف مؤلم، فيظن أنه إن تصنع الضحك أو تصنع الفرح، يعني دي هتخفف ضيقة نفسه، فيبدو قدام الناس يعني أنه هو إنسان متماسك وإنسان متجلد، لكن هو بينه وبين نفسه عارف أن كل ده تمثيل، أنه ده قناع، أنا من جوه مش محتمل المشكلة أو الضعف اللي أنا فيه. في الضحك يكتئب القلب، هو بيمثل الضحك لكن القلب كأبان من جوه. وعاقبة الفرح في عينين قدام الناس حزن، لما يدخل جوه بيتهم ويقفل على نفسه. ليه؟ لأن هو عايز يظهر قدام الناس كإنسان متماسك، مش بتظهر مواقف كده في الحياة كتيرة، والبعض ممكن بقى يشيد يقول لك يا شايف الروح مثلا الرياضية اللي عنده، رغم هو من جوه مش محتمل نفسه، فرح سطحي. في حين انه الانسان الروحاني احب لما يفرح فعلا فرح في اعماق القلب، مش مجرد تمثيل من بره، مش شكل من بره، مش قناع هو بيرتدي. ده معنى. المعنى الثاني افرح العالم عموما، اي انسان يفرح في امور الخطيه، يعني يبقى النوع الاولاني نوع بيرتدي قناع عشان يظهر قدام الناس. النوع الثاني لا، فرح بقى في العالم، يعني هو قاعد في وسط اصحابه مكهكه ومبسوط واخر انبساط، إنما جوه في حزن يبان بقى أول ما ينفرد بنفسه. أيضا في الضحك يكتئب القلب، وعاقبة الفرح حزن. أما يقعد بقى يختلي مع نفسه يبقى متضايق ومش محتمل نفسه، أفرح العالم. أيضا ممكن تتخذ بمعنى ثالث أيضا في الضحك يكتئب القلب، في نوع من المآسي، نوع من التجارب يصعب جدا أنه الإنسان يبتسم فيها. في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن، يبقى هو في انبساط في رغبة من العيش، بعد كده تيجي ضيقة تيجي مشكلة يصعب معاها تماما حتى يعني فتح الشفتين. في مآسي كده في الحياة. والمثل على كده أيوب، أيوب لما صحابه راحوا له من هول المنظر قعدوا 7 أيام مش عايزين يضحكوه، دول مش قادرين يفتحوا بقهم بكلمة، شيء كان مريع. حتى فتح 7 أيام قاعدين كده الأيوب وبيبصروا ومحدش قادر يفتح بقه. في نوع من المآسة حبايب، يعني طبعا هو ربنا بقى بيسمح لكل واحد على قد احتماله، بس فعلا في نوع من الضيقات من التجارب، ما الشفايف مش قادره تفتح. دوت ممكن تتاخد معنى زي ما قلت لكم برضه في الايه اللي قبل اللي فاتت، ممكن تتاخد بمعنى ان دي طبيعه الحياه تحت الشمس. ايضا في الضحك يكتئب القلب، بعد الضحك لازم هيجي حزن كطبيعة بشرية. يعني ممكن إنسان يقوم من النوم الصبح يقوم متضايق، أو مفيش حاجة أو متضايق. طبعا أنا عن يقين اللي ربنا مديله روح تمييز عارف مرارة قلبه وبيبقى عارف هو متضايق ليه، بس يعني إحنا دلوقتي بناخد المظهر العام إن ممكن إنسان يقوم الصبح متضايق، وممكن مرة تاني يقوم الصبح مبسوط كده وبيصفر وبيغني، الطبيعة البشرية. ففيها التقلب دوت، لا هتبقى فرح على طول. ايه ده؟ هو ده اللي تحت الشمس. طبعا المفروض ولاد ربنا مش تحت الشمس، مش تحت الزمن، اما يعني ايه يريد ربنا ونوصل لسفر الجامعة نشبع بمزيد من حكمة سليمان. ايضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن. في تقابل لطيف، الآية 10 جنب الآية 13. في الآية 10 قال القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. قلنا دوت التقي في الخطية وفي التوبة. في الخطية في مرارة نفسه وحزن محدش حس بها غير الإنسان التقي، ولما ربنا بيعزيه ويفرحه في فرح في قلبه لا ينطق به وممجد. طيب الآية بقى 13 أيضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن، دي تمثل فرح العالم. يبقى ان كانت الايه 10 بتتكلم عن الاتقياء، الايه 13 بتتكلم عن الاشرار، ممكن اخدهم بالتقابل دوت. تنطبق عليهم كلمه سيد المسيح ويل لكم ايها الضاحكون الان لانكم ستحزنون. ايضا في الضحك مبسوط في الدنيا وفرحان بعيد عن ربنا هيكتئب قلبه، وعاقبه الفرح اللي بيفرحه في الارض حزن في الابديه. يكمل في الايه 14 يقول المرتد في القلب يشبع من طرقه. المرتد في القلب اللي يرتد عن طريق ربنا، ممكن يرتد لأجل ربح، ممكن يرتد لأجل متعة وقتية، ممكن يرتد لأجل خوف من اضطهاد أو من ضيق. المرتد في القلب، ربنا لما يلاقي واحد بقى ارتد كده عن طريقه يشبع من طرقه، ربنا يقول له طب انت ارتديت عني لطريق العالم عشان تتغني، خد غنى زي ما انت عايز. انت ارتديت عني للعالم لاجل لذة، خد لذة زي ما انت عايز. انت ارتديت عني لاجل مركز، خد مراكز زي ما انت عايز. المرتد في القلب يشبع من طرقه، ربنا يقول له طب خد اشبع. نفس الكلمة اللي قالها سفر الرؤيا، من هو نجس فليتنجس بعد، نفس المعنى. يعني مش بالضرورة الشرير أحب يعاقب على الأرض، مش بالضرورة ما نرتد عن طريق ربنا هنشوفه بقى في الجسد بقى وهو معذب ومهان وكلام غلط. لا، ده ساعات يرتد وربنا يقول له طب اشبع اشبع في السكة اللي انت ماشي بس في دينونة. المرتد في القلب يشبع من طرقه. طب في المقابل الرجل الصالح مما عنده، الهاء دي عايدة على ربنا. الرجل الصالح بقى ربنا يشبعه من الخير اللي عند ربنا، من الخير اللي من ايد ربنا. والرجل الصالح مما عنده، مما عند الله. طبعا ما يشبع به هنا في الأرض من إيدين ربنا لا يقارن بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. يبقى الواحد مش مصدق نفسه، يا معقولة؟ معقولة شوية الألم اللي تقلناهم على الأرض دول مقابلهم كل هذا النعيم وكل هذا المجد وكل هذه الراحة وكل هذه الفرح؟ خير ربنا بقى. الرجل الصالح مما عنده. طبعا لو حبينا نحط مثل للاتنين جنب بعض، المرتد في القلب يشبع من طرقه، شاول الملك مرتد عن طريق ربنا لأجل أمور أرضية، اكرمني أمام شعب، اكرم أمام شعبك، خد زي ما أنت عايز. طب الجهة المقابلة، الرجل الصالح مما عنده، مما عنده شاول الطرسوسي لما كان ماشي في طريق الشر وارتد عنه، شوفوا النعم اللي ربنا أغدق بها على بولس من جهة الإعلانات ومن جهة المواهب اللي أعطيت لبولس، وطبعا ده غير المجد اللي بينتظر بولس في السماء. المرتد في القلب يشبع من طرقه والرجل الصالح مما عنده. نكمل آخر جزء حختم به الآية 15 غاية 17، بيدي ثلاث أمثلة للحماقة وللتعقل، للحكمة وللجهل، كل آية التقابل. الآية 15، الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. أول مقابلة ما بين الحكمة والجهل، السذاجة، سذاجة غير ممدوحة، أو نقول بساطة غير ممدوحة، نسميها سذاجة. الغبي يصدق كل كلمة. من الحماقة أحب إن الإنسان يصدق كل كلمة بيسمعها؟ ربنا مدينا عقل، والعقل يستنير بالنعمة، وبالنعمة في العقل نوزن ما نسمعه. لكن يعني عشان كده أنا بصراحة يعني ما اللي يقول مش عارف واحد راهب مش عارف واحد راهب تاني قال له الحق دي السماء بتنزل بقر، فطلع يجري بيبص يقول يا ابونا، قال له مصر راهب بيقول لي السماء بتنزل بقر، يضحك ابونا حد يصدق كده؟ قال له ما أصدق السماء بتنزل بقر، لكن ما صدقش ان راهب يكذب. بصراحة حبايب يعني ما يصحش نقول الكلام ده في التعليم. انا طبعا ما اعرفش صحة القصة من عدمها مع احترامي الكامل، حتى لو دي حصلت مع اب بتاقي الديس في السماء له مكانة عالية خالص فوق راسي، بس ده مش كلام يتقال للناس، ده مش كلام للتعليم. ربنا مدينا عقل حبايب مش علشان نركنه، بالنعمة يستنير، بالنعمة يفكر، بالإيمان نفهم. لكن ألغي عقلي بداعي بقى ينصه يعني ما فيش راهب بيكذب، ليه السذاجة دي؟ ده مع احترامي يعني أنا آسف يعني حتى لو دي قصة بقى بجد ما أعرفش، بس أنا يعني أنا داخليا أنا ما بقبلش الكلام ده. الغبي يصدق كل كلمة. يبقى ربنا مدينا عقل حبايب مش أي كلمة، أي كلمة نسمعها من الله نصدقها ماشي، لكن مش من الناس، لا. أي كلمة من الناس تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، وتتراجع وتتفكر فيها وتوزن في ضوء كلمة الله. وعمر ما كلام ربنا بيتضاد مع العقل حبايب، مش ممكن يعني، يفوق العقل لكن مش ضد العقل. الغبي يصدق كل كلمة، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، الغبي لمجرد ان الامر ده مشاع عند الكافة والعامة يبقى كلام صح. بصراحة ده غباوة يعني، في واحد يستند ان الموضوع ده صح ليه؟ ما كل الناس بتقول كده، ما كل يعني اقول ايه بقى، ما كل اللي بيعلموا بيقولوا كده، لا برضو من الغباوة. لمجرد انه ده الشائع حبايب، الغبي يصدق كل كلمة، مش لانه ده الشائع حبايب. طب ما هو يوحنا 21 قديس بطرس بيقول لربنا يسوع، وهذا ما له لما بيقول له اتبعني انت، ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك، اتبعني انت. يقول الكتاب ايه؟ فشاع هذا القول بين الاخوة ان ذاك التلميذ لا يموت، شاع في وسط الاخوة كلهم. لكن يوحنا نفسه يعلق، لكن يسوع لم يقل هذا، هم فيهم غلط. فمش لانه ده الشائع احبه خلاص بقى هو ده الصح، لا. الغبي يصدق كل كلمة. نمرة 2. نمرة 3. الغبي يصدق كل كلمة. إنسان يثق في الآخرين لمجرد الكلام. لا، ده عدم حكمة. ده عدم حكمة. في المقابل الذكي ينتبه إلى خطواته. بص الذكي بقى كل خطوة يخطيها يراجع نفسه، ينتبه اللي انا عملته ده صح ولا غلط، طب اكمل ولا ما اكملش، طب الكلام اللي قاله فلان ده مظبوط ولا مش مظبوط، طب السكه اللي انا ماشي فيها دي صح ولا. والذكي ينتبه. الذكاء هنا في سفر الامثال انه الحكمه تنزل الى مستوى السلوك والحياه اليومي. ادي معنى كلمه الذكي. الذكي ينتبه الى خطواته طول ما هو ماشي، مش هي مره وخلاص وغمض عينه ومشي قطر، لا طول السكه يقعد يراجع نفسه. في مواقف بتبقى صالحه لفطره، لكن في مواضع معينه يجب الرجوع عنها. فطول ما هو ماشي لازم ينتبه لخطواته، يراجع نفسه باستمرار. الذكي ينتبه الى خطواته. يبقى اول مثل للحماقه وللتعقل السذاجه. طب المثل الثاني، الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتسلف ويثق. تاني سمة للإنسان الحكيم، الحكيم يتميز بالشجاعة، لأن الحكيم معرفته وقراراته نبع من مشيئة ربنا، لذلك ما بيخافش، لأنه ده كلام ربنا. لما وقف الحكيم يوحنا المعمدان قدام هيرودس ليه؟ ما أصل كلام ربنا، يعني أنا بقول كلام ربنا. فمخافة ربنا في قلبه اديته شجاعة. الحكيم شجاع، لكن مع هذه الشجاعة يخاف من الخطية، يرتعد من الخطية. هذا الإنسان الحكيم، هو ده الخوف المقدس، هو ده الخوف اللي يحرس النفس. فحكمة الحكيم اللي يحيد عن الشر، شر يبعد عنه، في حين ان بقى بعيد عنك الجاهل يتصلف يتكبر ويثق، واثق في نفسه، يروح ماشي في سكة أنا ما يهمنيش، متهور. دي مش شجاعة. إيه الفرق ما بين الثقة الزيادة في النفس وما بين مخافة ربنا؟ الفرق ما بين الاتنين الوصية. أدام حاجة تتفق مع الوصية امشي. بقى هنا اتكالي وقوتي هو ربنا، يعني ده كلامه، فأنا مش فظيت ربنا. لكن الثقة في النفس لو حاجة ضد الوصية، لكن أنا ما ماشي فيها، ما بخافش، لا دي ثقة كاذبة في النفس، فالمحك هو الوصية. لدرجة أن واحد من الأتقياء قال أن الغبي يتهور ويذهب إلى أماكن تخشى الملائكة أن تطأها بقدميها. طبعا أسلوب يعني بلاغي، لكن فعلا كده إنسان غبي يدخل في حتت الملائكة نفسها تخاف تروح الأماكن ديت. فين بقى اللي يقولك لا أنا ما بخافش، أنا ما يهمنيش، أنا ممكن أروح وما أتأثرش، أصلا أنا مصاحب الناس دول لكن ما ليش دعوة بي. أقول دوت يا حبايبي، الجاهل يتصلف ويثق. تيجي بقى تقنع بقى إنسان بالكلام دوت، لا يا حبايبي بصراحة، يعني ما لم إن ربنا يضحى في قلب الواحد، يعني بنشوف كتير كده، لا بقول من الحاجات أنا بروح بس أنا ما ليش دعوة بيهم، هم بيعملوا وبياخدوا وبيسووا وبتاع، لكن انا لا، انا عارف نفسي الحاجات دي غلط وانا ما عملهاش. يا سيدي يا ستي تنسى، ما فيش غلط. هتعمل له ايه؟ في نوع بيبقى لازم يعني ربنا يحفظني ويحفظ الناس كلها، يتلسع بقى علشان يتعلم الدرس ده. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر. حبايب يعني الامثله بتتزاحم في ذهني، يعني فاكرين تلامذة الأنباب شوي لما ابن اسحاق نزل يبيع عمل يديه وشافته امرأة شريرة يهودية ساب المسيح وارتبط بها. نزل تلامذة الأنباب شوي علشان يبيعوا عمل أيديهم، فلقوا واحد بيناديهم فبيبصوا لقوا أخوهم ابنهم زميلهم اسحاق بتاع زمان، فبيقول لهم ايه اطلبوا، طبعا لما شافهم عرفهم، قال لهم اطلبوا من أبي بشوي انه يصلي من أجلي. فطلعت الشريرة دي من جوه قالت لهم حتى لو جابوكوا بشوي ده هنا انا هوقعه في الخطية. ورجع الرهبان للأنبك شوي وبيضحكوا بقى، تصور يا ابونا طبعا هم الاول ايه نسيوا الامر في بسنه ما حد شافكوا اصحى ايه راحوا حكين له بالقصه. تصور يا ابو نست انت بتقول ايه ان لو الانبا بشي راح لها هتوقعوا في الخطيه. بص الست دول ايه بعيد عنكم دول يعني دول الجهل. لكن الحكيم بقى الانبا بشوي رجع لورا وقرع صدره بنحفظنا ابونا انت بتخاف طبعا رجل عنده 60 سنه يعني حتى الجسد يعني خلاص. لا الحكيم يخشى ويحيد عن الشر لكن بعيد عنكم الجاهل يتصلف احنا خلاص كبرنا احنا كده ما تصرش فينا. لما تيجي مثلا يبقى حد متزوج وبيختم خدمه مش بتاعته ابونا احنا خلاص كده قد عيال يا ابونا يعني ايه قد عيالك يا عم احنا مش كلام ربنا يا ما اعرفش. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق. ايضا ممكن اخد الايه بمعنى تاني الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق انه الحكيم يشوف المشكلة من بعيد يعني شايف انه السكة دي ممكن تؤدي الخطر فيحيد بعيد عنكم. بقى الجاهل يفضل ماشي ماشي غلط ما في الاخر يلاقي نفسه لبس في الحيطة. طب ما احنا قلنا من الاول انك ما تمشيش في السكة ديت اهو برضو تندرج تحت الاية ديت. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق. طبعا لو حبينا ناخد مثل يعني للثقة الزايدة معلمنا القديس بطرس في البستان اما نضرب بالسيف يعني ثقة زايدة في النفس. او في سفر الاخبار الثاني ملك اسمه اماصيا في يهوذا طلع يحارب ملك اسمه يؤاش في اسرائيل بدون داعي قال له تعالى نتحارب. فيؤاش ملك اسرائيل بعت له قال له العوسج طالع للارز بتاع لبنان تقول له تعالى نتحارب. يعني تخلوا بقى العوسج هات تشوكه كده طالع قدام شجره ارز قال له ما تعرف نفسك اعرف امتك انت جاي تحارب مين. للاسف اماصيا يعني كان عنده ثقه كاذبه في نفسه فكانت النتيجه مشي في السكه دي وانهزم ورجع مكسور وراحوا بعديها قاموا عليه عبيد وراحوا موتينه. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق. يبقى أول مثل للحماقة وللجهل السذاجة واحد يصدق كل حاجة. تاني مثل الثقة الزايدة في النفس. المثل الثالث والأخير الآية 17 السريع الغضب يعمل بالحماق. الإنسان الغضوب كلامه وأفعاله حماقة لأنها مدفوعة بالغضب اللي جواه. السريع الغضب يعمل بالحماق فبالتالي يعرض نفسه لسخرية الآخر. في المقابل تصرف آخر وحش بس عكس الأولاني السريع الغضب يعني سمع حاجة تنرفز بسرعة فلما تنرفز راح قايل أو راح متكلم حماقة. طب العكس بقى ذو المكايد يشنأ. يشنأ يعني يمقط ممقوط يعني مكروه. يعني في واحد تاني بقى لما تثيره لا يسكت يا السلام عفارم عليك هادي ضبط النفس. لا أتبي هو ساكت ليه لأنه بيدبر مكيدة. طب مين أحلى هم الاثنين وحشين. طب مين أوحش من التاني ذو المكايد. يعني التصرفين غلط. واحد أثرني رحت أنا غضبت وتصرفت في اندفاع وحماقة غلط. طب واحد احزنني اغضبني سنسكت بس سكت بمكيدة ذو المكايد قاعد خطط عشان انتقم بهدوء بقى. لا برضو وحش الاتنين مرفوضين. بل بالعكس السريع الغضب يعمل بالحمق. ممكن يغضب بسرعة بكده يحس انه غلط انا متأسف انا غلط ده افضل وده توبته اسهل من ذو مكايد يسكت لكنه بيخطط. ده ما بيحدش عن الشر اللي هو سالك فيه. يعني عادة سريع الانفعال يركع بينه من نفسه بسرعة يا ده انا غلطان ما كانش المفروض اعمل كده وتخلص القصة على كده. التاني بقى ما بيرجعش بيفضل الشر في قلبه ويرتب له لمكيدة. فلذلك توبة الاولاني اسهل من توبة التاني. السريع الغضب يعمل بالحمق وذو المكايد يشنأ. طبعا أخذ عليها مثل ونختم. سرع الغضب اللي بيعمل بالحمق داود، أول ما سمع إنه نبال يعني رفض الطلب بتاعه أهان الرجالة بتوعه أقسم مش قبل الصبح مش حسيب لنبال بائل على حائط، انفعل. لكن أول ما جات له أبيجايل وراجع نفسه هدي، فرجع عن حماه وغضبه. نشكر الله. طيب ذو المكايد يشنأ، ده مين ده بقى؟ ده عم يفتح. ما رجال الإيمان ما نقدرش ننكر، لكن سلوك غير ممدوح. جولوا بتوع سبت أفرايم زي ما احنا عارفين القصة، وصاروا عليه وسكت. بس ايه، رتب لهم، وقف عند مفترق الطرق، كل واحد جاي يقولوا له قول كلمة شبلت، لو قالها سبلت يبقى ده من سبت أفرايم، كان يعني من اللي بيقول على الشنسين يعني. راح ماسك بقى كل اللي بيقول سبولت ده، اذبح اذبح اذبح، ذبح 42,000 واحد من سبط افرايم. ده لما سمع الاهانة سكت، بس ايه يعني اتصرف بمكيدة شوية، وكانت النتيجة ان اسرائيل خسر كتير. فالسلوكين مرفوضين. احب ثلاث أمثلة للحماقة وللتعقل: السذاجة، الغبي يصدق كل كلمة، الآية 16 الثقة الزايدة، الحكيم يخشى وحيد عن الشر، الآية 17 سرعة الغضب أو التصرف حسب مشاعرنا، سواء كانت مشاعرنا دي مثارة بسرعة فنرد بالغضب، أو مشاعرنا أن احنا نضمر الشر ونخطط للانتقام فالسريع الغضب يعمل بالحمق، وذو المكايد يشنأ، والمجد الله دائما أبديا أمين. ده الجزء الأول في المقابلة ما بين الحكمة والحماقة بنعمة المسيح، بقية الإصحاح في نفس الخط ناخده مرة بعد كده.